الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيد الخلق أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، إخواني الكرام، فإني بادئ ذي بدء أعتذر عن ضعف الإرسال لضعف الصوت، فعذرا، وقد كنت أريد أن أعتذر اليوم، ولكن إخوتي ومشايخي أبوا إلا أن أتكلم، فجزاهم الله خيرا فتحملونا على ضعف الصوت، ونسأل الله النفع للجميع. وإذ أشرف أن أتكلم عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشرف أن أكون ممن يذب عنه الكذب وينفي عنه الدغل ويرفع ما وقع في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضعيف، كل ذلك تبعا لمسيرة أئمة سبقونا قد بذلوا من الجهد ما الله به عليم. فهذا الإمام البخاري، وهذا الإمام مسلم، وبقية أصحاب السنن، وقبلهم إمام أهل السنة الإمام أحمد، وقبلهم ومعه ابن معين وعلي بن المديني، وبعدهم ابن أبي حاتم ووالده أبو حاتم الرازي وأبو زرعة، وغيرهم كثير ممن سخر الله لهذه الأمة أن يذبوا الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمتنا أمة إسناد، أمتنا أمة إسناد، تتميز عن سائر الأمم بهذا، وقد يسر الله لها وفضلها بأن حفظ لها كتابها وحفظ لها سنة نبيها عليه أفضل الصلوات والتسليم. والله يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظ كتاب الله أن تحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه المحاضرات التي كلفت بها ولست أهلا لها، وهناك من هو خير مني والله، ولكنه ابتلاء، نسأل الله أن يعافينا وأن يرفع عنا الإصرة والأغلال. سنتكلم في تخريج الحديث في 9 محاضرات، وكلامي في هذه المحاضرة كما هو الحال في كل المحاضرات أبتدئ بتمهيد، وهذا التمهيد أتكلم فيه إخوتي الكرام عن مفهوم كلمة التخريج، وأتكلم عن أهميته، وأتكلم عن فوائده، وكيف تطور، وما هو تاريخه، سائلا المولى جل في علاه أن ييسر لنا الخير جميعا، وأن يجعلنا ممن يفقه كتاب ربه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كلمة التخريج إخواني الكرام كمفهوم تكلم عنها أهل اللغة بكلام طويل يمكن إجماله بعدة معان، هذا في اللغة. فمن أظهر معانيه اللغوية الإظهار والإبراز، ومنه قوله تبارك وتعالى: كزرع أخرج شطأه. وقد يطلقونه بمعنى التدريب، يقال: خرجه في الأدب فتخرج به وهو خريج فلان، أي تدرب على يديه حتى برع في ذلك الفن. المعنى الثاني اللغوي التوجيه، يقولون: خرج المسألة، أي بين لها وجهها، كأنه أبرز للناس تعليلها أو تفسيرها أو توضيحها. ومخرج كل شيء موضع خروجه، ولذا يقولون في تعريف الحديث الحسن: ما عرف مخرجه، أي رجاله. هذه أبرز معانيه اللغوية: الإظهار والإبراز، التدريب، التوجيه. فما هي معانيه الاصطلاحية؟ قال أهل العلم: التخريج له معان عدة من حيث الاصطلاح، فمنهم من يقول: هو إبراز الحديث وإظهاره للناس، وهذا يتوافق مع المعنى اللغوي الأول. ومعنى ثان يقولون: التخريج هو رواية الحديث، يقال: أخرجه النسائي، أخرجه الترمذي، أخرجه مالك، إلى آخره، أي رواه وأبرزه للناس في كتابه، فهو رواية الحديث. ومعنى ثالث: عزو الحديث إلى مصادره الأصلية مع ذكر أحوال السند، وإن شئت فقل: هو الدلالة أو الدلالة على مواضع الحديث من مصادره الأصلية. وهذا إخوتي الكرام هو المعنى الشائع بين الناس أو بين أهل التخصص. فحينما نقول: خرج فلان كتابا اسمه كذا، أي عزى مصادره، أي أحاديثه، إلى مصادره الأصلية. وكذلك هو تخريج شيخنا رحمه الله للإرواء، على سبيل المثال، أن يأتي إلى هذه الأحاديث، فيخرجها من الكتاب الذي يريد تخريج الأحاديث منه، ثم يعزوها إلى مصادرها الأصلية. المعنى الرابع التأليف. التأليف، التأليف، اعذروني بالصوت. ومنه قولهم: خرج فلان لنفسه معجما، أي ألف كتابا في أسماء شيوخه، وهذا ما يسمى بالمعاجم أو المشيخات. من هذه المعاني الأربعة نعطيكم معنى جامعا للتخريج فخذوه. فما هو المعنى الجامع لكلمة تخريج أو تخريج الحديث. المعنى الجامع هو الكشف عن مظان الحديث، الكشف عن مظان الحديث من مصادره الأصلية. هذا الشق الأول وضعوا عليه علامة، فهل يكفي ذلك؟ لا بد من الشق الثاني، والحكم عليه بعد الوقوف على حال روايته من حيث التفرد أو الموافقة أو المخالفة. أعيد التعريف الجامع فأقول: الكشف عن مظان الحديث من مصادره الأصلية، والحكم عليه بعد الوقوف على حال روايته من حيث التفرد أو الموافقة أو المخالفة. ولي وقفة مع هذا التعريف سريعة. مظان الشيء، مظان الشيء أي أماكن وجوده أو ما يتوقع من الأماكن التي يوجد فيها الشيء. فأقول: الكشف عن مظان الحديث أي أين أتوقع أن يوجد الحديث، كمسند الإمام أحمد، السنن، الموطئات، المستخرجات، المستدركات، الأجزاء الحديثية بأنواعها إلى غير ذلك. فهذه مظان الحديث من مصادره الأصلية. اعلموا وفقكم الله تعالى أن الكتب تنقسم إلى قسمين: كتب أصلية وكتب غير أصلية أو فرعية. وأقصد بالكتب كتب الحديث. فما هو الكتاب الأصلي؟ الكتاب الأصلي هو كل كتاب أسند فيه مؤلفه أحاديث كتابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنده هو، كأن يقول البخاري: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا عبد الله بن المبارك، ويسوق السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كتاب أصلي. فإذا التفتنا إلى كتب أخرى كالجامع الصغير للسيوطي، فهل هو كتاب أصلي؟ وهل ساق فيه السيوطي أحاديث كتابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنده هو؟ كلا. فنقول: هذا كتاب غير أصلي. ولذا من العيب، من العيب أن أقول أخرجه السيوطي في الجامع الصغير، فلا ينبغي أن أقول في كتاب غير أصلي أي لم يسند صاحبه فيه أحاديثه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لي أن أقول فيه أخرجه، وإنما أقول أخرجه النسائي، أخرجه الترمذي، أخرجه أحمد، أخرجه مالك، وهلم جرا. وأما أن آتي فأقول أخرجه النووي في رياض الصالحين فعيب، أو أخرجه الشوكاني في نيل الأوطار فعيب، لأن هذا الكتاب غير أصلي، لأن هذا الكتاب غير أصلي. طب ماذا أقول؟ أقول أورده السيوطي، أورده النووي، أورده الشوكاني، ولا أقول أخرجه. إذا أردت أن أدل عليه، ولا يجوز لي أن أقول أخرجه الألباني في صحيح الجامع، خطأ، وإنما أقول أورده الألباني في صحيح الجامع، لأن التخريج وكلمة التخريج لا تطلق إلا على كتاب أصلي، صاحب ذلك الكتاب أسند كتابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن التخريج كتعريف الكشف عن مظان الحديث من مصادره الأصلية التي تعتمد في نقله على الرواية المباشرة كما فسرنا. هذا الشق الأول، وهذا ما سيكون حديثنا عنه في هذه الدورة، فسنقتصر إن شاء الله في هذه الدورة على الشق الأول من التخريج، لأن التخريج له شقان رئيسيان. أما الأول فهو كيف أخرج الحديث من مظانه، وأما الشق الآخر ما هي الملكة التي أستطيع من خلالها أن أحكم على الحديث. وهذا شق سيكون له إن شاء الله، سيكون له الوقت الآخر في زمان غير هذا الوقت، لأنني لا أستطيع حقيقة أن أتكلم عن تخريج الحديث وأن أتكلم عن الحكم على الحديث في آن واحد، والوقت ضيق والزمان قصير. الشق الثاني هو الحكم على الحديث، وهذا الحكم له أهله، فليس كل من يستطيع أن يخرج الحديث يستطيع أن يحكم، وإنما له أهله، وله الكبار، وله الجهابذة. فليس كل من يذهب إلى الحاسوب فيأتي إلى المكتبة الشاملة أو غيرها ويضع كلمة ويخرج الحديث من مظانه يظن بذلك أنه أصبح قادرا على الحكم على الرواية. ولا أقول في الحكم على رواية أخرجها البخاري ومسلم، فهذه قد فرغ منها. وأما الخطر إنما هو في الأحاديث التي أشكلت على العلماء، لا سيما ما أطلق عليه لفظ الحسن، فكل حديث يحتمل التصحيح ويحتمل التضعيف هو الذي يكون ميزانا ومقياسا لطالب العلم. ولذا كان شيخنا رحمه الله إذا نظرتم في كتبه قلما يأتي بحديث أخرجه البخاري ومسلم، وأقصد من ذلك السلسلة الصحيحة، قلما يأتي بحديث أخرجه البخاري ومسلم إلا لنكتة وهدف. وإنما كان هدف شيخنا رحمه الله أن يأتي إلى الأحاديث المشكلة أو الأحاديث التي تكلم فيها غالبا أو إلى الأحاديث التي بين فيتكلم فيها. ولذا كان حكمه بين أخذ ورد، وحق له أن يتراجع عن بعضها إما تصحيحا أو تضعيفا، لأن مجال تخريجه كان هذا النوع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تعريف التخريج، والذي سنعتمده في شرحنا إن شاء الله تبارك وتعالى كتابا نشرحه في الجامعة، وهو كتاب الواضح في فن التخريج ودراسة الأسانيد، وهو هذا الكتاب، اسمه كتاب الواضح في فن التخريج ودراسة الأسانيد، وهو كتاب واسع فيه كلام قد يعزف عن بعضه، فيه إطناب، ولكن فيه من الفائدة ما الله به عليم. والكتب التي ألفت في تأصيل التخريج والحديث عن طرق تخريج الحديث أحصيتها فيما ألف خلال 50 عاما إلى 47 مؤلفا، 47 مؤلفا ألف في هذا النوع من الفن، أي الكتب التي تخرج أو تدل على طريقة تخريج الحديث. فسنختصر إن شاء الله على هذا الكتاب، سائلا المولى جل في علاه أن ييسر الخير حيث كان. أهمية التخريج، يأخذ التخريج أهميته، وهذه أولا، أنه يرتبط بأشرف العلوم بعد كتاب الله، فهو يتعلق تعلقا مباشرا بسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، بل يذب عنها. فلما كانت العناية بسنته عليه الصلاة والسلام فيها ما فيها من الأهمية، أخذ هذا العلم تلك الأهمية العظيمة من منزلة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الفن به يستطيع الخطيب، المدرس، الواعظ، من يتكلم، أن يميز السقيم من الصحيح، الضعيف من السمين، من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أهمية. إذن أخذ هذا العلم أهميته من أهمية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان الإسلام لا يقوم إلا على أصلين عظيمين، هما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لما كان الأمر كذلك فأخذ التخريج أهميته، لأنه يذب عن هذه السنة العظيمة، لا سيما وقد دخلها ما دخل، ووضع فيها الزنادقة، ووضع فيها ضعفاء النفوس، ووضع فيها بعض الصالحين من غير قصد، أو وقع فيها بسبب سوء الحفظ أو ضعف الديانة، وقع فيها ما وقع مما تعلمون. كان يأتي خطيب على المنبر فيصعد ويقول ويبدأ حديثه بحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يبني خطبته كلها على ذلك الحديث، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلب العلم ولو بالصيد، ثم يبدأ ويشرع بشرح هذا الحديث ويتعلق ويفسر ويبين. فكان أساس بني على أو بناء بني على غير أساس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد تكلم شيخنا رحمة الله عليه كثيرا عن هذا الباب، وبينه وفصله في مقدمات كتبه وفي ثنايا تخريجات حديثه، كيف كان خطباء زمانه يصعدون المنبر ويتكلمون في الحديث الموضوع المكذوب الذي أو الذي لا أصل له أو الضعيف، ولا يفرقون بين هذا وهذا. أهمية أخرى، أهمية أخرى لهذا الفن، أن التخريج يرشدنا إلى موضع الحديث من المصادر الأصلية كما شرحنا، إن كان له أصل، أو أن يظهره موضوعا مكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما يقول أهل العلم فيعلقون على الحديث يقولون لا أصل له، أي أنه يوجد في كتب بعض أهل الإسلام بلا سند، فكل حديث يقال فيه لا أصل له أي لا سند له، وإن كان موجودا في بعض كتب أهل الإسلام، وهو يختلف عن الموضوع. فكلمة لا أصل له أي حديث لا سند له في كتب الأصول. فإن أنت ذهبت تبحث عن الحديث في الكتب الأصلية لن تجد، لن تجد لهذا الحديث سندا وإن وجد متنا. وأضرب على ذلك حديثا مشهورا ينتشر بين العامة، وهو قول ما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله ما حمد وعبد. هذا حديث لا أصل له، لا سند له، وإن كان ينتشر بين الناس. وأما الحديث الموضوع فهو حديث له سند، ولكن في إسناده كذاب، في إسناده كذاب. فإن كان في إسناده متهم بالكذب فهو دون الوضع ولا يقال عنه موضوع، وإنما يقال منكر جدا، ضعيف جدا، متروك، إلى غير ذلك من ألفاظ أهل الحديث سنتكلم عنه في دروسنا القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. أهمية أخرى لهذا الفن، بعد أن نعرف موضعه يبين لنا علم التخريج، يبين لنا علم التخريج درجة الحديث ونوعه، هل هو مقبول أم مردود، وتشتد الحاجة إليه كما ذكرنا في مجالات التدريس أو الإفتاء أو القضاء. وإني أعجب أن يسأل بعض المفتين، فقد سمعت بعض المفتين في هذه الأيام يسأل عن حديث موضوع، وأنا أعرف أنه موضوع، وظننت وإذ يسأل عن هذا الحديث يراد تفسيره، فأخذ هذا المفتي يفسر الحديث يظنه أنه حديث صحيح، ولم يتكلم قط أنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف أنت وقد حباك الله وفضلك الله بأن تجلس هذا المجلس وأن تتكلم في دين الله ثم تسأل في فتوى مبناها على حديث مكذوب لا تعرف أيها المفتي، يا من تفتي في هذه الفتاوى لا تعرف حديثا صحيحا من ضعيف، وتبني عليها قصورا وعلالي، ولا حول ولا قوة إلا بالله المتعالي. من هذه الفوائد يا إخوة ننتقل إلى الفوائد. فوائد هذا الفن، من فوائد هذا الفن وهي متداخلة مع تعريفه، معرفة موضع الحديث، كأن أعرف أن الحديث أخرجه أحمد في مسنده، والترمذي في جامعه، وخطأ أن أقول في سننه، فلا يقال سنن الترمذي وإنما يقال جامع الترمذي، وأبو داود في سننه، ومالك في موطئه، وهلم جرة. فهذه فائدة كبرى. فائدة أخرى معرفة رواة الحديث وتمييز حالهم بين الضعف والثقة، معرفة أحوالهم في الجرح والتعديل. فائدة ثالثة حصر الأسانيد التي روي بها الحديث من خلال جمع طرق الحديث ثم رسم شجرة فيها، ثم هل لهذا الحديث متابعات وأين هي، وهل هي متابعات قاصرة أم تامة، ثم هل لهذا الحديث شواهد ترفع الحديث، ثم هل لهذا الحديث اختلاف، أو في هذا الحديث اختلاف بين متونه في شتى رواياته. كل ذلك من فوائد هذا الفن، الفن العظيم. معرفة درجة الحديث من حيث القوة والضعف، القبول والرد، تمييز ما له أصل كما ذكرنا وما ليس له أصل، معرفة أحوال الحديث وأنواعه، كأن يتصف الحديث بالتدليس أو الإرسال، أو يكون من مختلف الحديث ومشكله، أو نحو ذلك مما يتعلق به، تبيين المبهم في سند الحديث أو متنه، وقد ألف في ذلك من المؤلفات الكثير كما سيأتي بإذنه تبارك وتعالى، تمييز المكثرين من المقلين من الرواة من خلال كثرة تلاميذهم، فأكتشف أن الزهري وهو محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري كان مكثرا من كثرة من كان يروي عنه من تلاميذ، كمالك والليث ابن سعد وصالح ابن كيسان والأوزاعي وعبيد الله ابن عمر وغيرهم ممن يروي عن الزهري رحمه الله. وآخر ما أتكلم به كيف تطور هذا الفن. كان الحديث النبوي وهو أحد شقي الوحي، فنحن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فهناك كتاب الله وهناك سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، كانا يشكلان المصدر المهم بل الأهم في حياة المسلمين في بداية الإسلام، في عهد الصحابة، في عهد التابعين، من بعدهم، ما كانت الحاجة ماسة كبيرا إلى قضية تخريج الحديث، لكنها وإذ طالت الأسانيد بعد حين وتشعبت طرق الحديث وكثر الرواة وتوزعوا في الأمصار، فصار من الصعب معرفة مواضع الحديث التي ترد في كتب المصنفين في العلوم الشرعية وغيرها، لسيما وإخوة الكرام وأن كثيرا من هذه الكتب كان يذكر فيها الحديث من غير إسناد ولا عزم. فلما كان الأمر كذلك اشتدت الحاجة فأصبحت ماسة إلى بيان مكان خروج هذا الحديث وأينه، لا سيما وأن العلوم بعد حين شهدت انفصالا عن بعضها البعض، فصار لكل فن أعلامه، فهذا التفسير بأعلامه، وهذا الحديث بأعلامه، وهذا الفقه بأنواعه، وهذه الأصول سواء في أصول التفسير أو أصول الحديث أو غيرها، وهذا التاريخ، وهذه السير، وهذه السيرة، تشعبت العلوم وتوزعت. ولعل يا إخوة، لعل الخطيب البغدادي الذي توفي سنة 463 كان من أوائل من قام بهذه المهمة، حيث خرج أحاديث بعض هذه الكتب كتخريجه الفوائد المنتخبة، الصحاح والغرائب لأبي القاسم المهروالي، ثم جاء بعده العلامة محمد بن موسى الحازمي الذي توفي سنة 584 فخرج أحاديث المهذب في الفقه الشافعي لأبي إسحاق الشيرازي، وهكذا بدأ التصنيف في التخريج. فممن صنف في تخريج التفسير أي كتب التفسير الإمام ابن حجر في كتابه والذي لم يتوسع به كثيرا، الكافي الشافي بدون ياء، الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف، وابن حجر توفي في منتصف القرن التاسع الهجري في سنة 852، وفي الفقه كان الكتاب العظيم والذي هو عمدة بحق كتاب نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للإمام الزيلعي، وهو كثير الفوائد، وكتاب الهداية هو للمرغناني الذي توفي سنة 593 وهو في الفقه الحنفي. ومن كتب التخريج في الفقه كتاب البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير للرافعي لابن الملقن. ولو تعلمون من هو ابن الملقن، ما شاء الله، لو تعلمون كتبه وما بذل في الإسلام من خير، فهو بحق من العلماء الكبار. وابن الملقن توفي في بداية القرن التاسع الهجري، ومن أشهر الكتب التي في التخريج لشيخ الإسلام بحق، والذين لم تأتي النساء بمثله بعده، كما قال شيخنا وسمعته بأذني، وهو الحافظ ابن حجر في كتابه التلخيص الحبير. ومن الخطأ أن نقول تلخيص الحبير، نقول التلخيص الحبير في تخريج أحاديث شرح الوجيز الكبير لابن حجر، وطبع في 4 مجلدات. ثم كتاب شيخنا رحمة الله عليه رحمة واسعة، وجمعنا به وحشرنا معه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، شيخنا الإمام الألباني في كتابه إغواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. وهذا الكتاب في الفقه الحنبلي، والكتابين اللذين قبله في الفقه الشافعي، والكتاب الأول في الفقه الحنفي. ثم كتاب الهداية لتخريج أحاديث البداية، ومقصود قولنا أحاديث البداية أي بداية المجتهد ونهاية المقتصد. وأنصح طلاب العلم أن يختنوا هذا الكتاب وأن يحرصوا عليه، فهو عظيم النفع كبير القدر، فقه نعم صاحبه مالكي، ولكنه كان واسع الخطو في ذكر الفقه عند العلماء، فكان يذكر مذاهب العلماء كما هي طريقة صاحب المغني رحمه الله. في أصول الفقه كتاب المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر لبدر الدين الزركشي، وحققه الدكتور القشقري حفظه الله، ثم تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب لابن كثير رحمه الله، ثم كتاب الابتهاج في تخريج أحاديث المنهاج لابن الصديق الغماري. وفي الأخلاق والسلوك جاءت تأليفات أخرى في التخريج كإخبار الأحياء بأخبار الإحياء أي إحياء علوم الدين، وهو كتاب الغزالي، جاء وخرج أحاديثه الإمام الذهبي. وهناك أيضا كتاب آخر لهذا الإمام العلم الإمام الذهبي، وهو كتاب المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الأحياء أو الإحياء من الأخبار للعراقي أيضا، هذا للعراقي عفوا وليس للذهبي. كتاب إخبار الأحياء وكذلك ليس للذهبي وإنما للعراقي رحمه الله. والعراقي هو عالم مصري على خلاف ما يظن، فبعض الناس قد يظن هو عالم عاش في مصر وتوفي في مصر، وتوفي سنة 806 من الهجرة أي في بداية القرن التاسع الهجري. وهلم جرى، هذه مقدمة يا إخوة، بدأنا بها حديثا عن التخريج، سنتكلم بإذنه تبارك وتعالى في درسنا القادم يوم السبت في الحديث عن الطريقة الأولى في تخريج الحديث عن طريق معرفة الراوي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك بكم، آمين يا رب العالمين.